أنت غيث الضوء فيض الرحمن يا عطوف الأمر والبر
الواحدة ظهرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لهم الأنباء. السلام عليكم. أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين مساء أمس صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى المبارك في الليلة الثانية من شهر رمضان المبارك وسط أجواء روحانية وإيمانية. وتحدى آلاف الفلسطينيين الإجراءات المتشددة أو المشددة التي فرضها الاحتلال في محيط المسجد الأقصى وتقاطروا من مختلف الأراضي المحتلة لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك في أرجاء المسجد. ومن جهة أخرى استهدف مقاومون فلسطينيون بالأسلحة الرشاشة آليتين للمستوطنين الصهاينة في الخليل ورام الله بالضفة الغربية وانسحبوا من مواقعهم بسلام. وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني ناشطين مقدسيين بعد اقتحام المصلى القبلي بالمسجد الأقصى في حين اعتقل ثالث قرب باب العمود. وشهدت مدينة القدس وضواحيها انتشارا مكثفا لوحدات الكيان مع وضع الحواجز العسكرية منذ ساعات الصباح، فيما احتجز مئات الفلسطينيين القادمين من الضفة المحتلة عند هذه الحواجز. على الصعيد السياسي، دان البرلمان العربي في بيان له مصادقة كنيسة كيان الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بإعادة المستوطنات التي تم تفكيكها عام 2005 والتي تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، ووصفها بالخطوة الاستفزازية التي تقوض جهود التهدئة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الجيش الأمريكي نفذ عدة ضربات جوية مساء أمس في سوريا ردا على هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل متعاقد وإصابة 5 جنود أمريكيين. وأضافت الوزارة أن الضربات جاءت ردا على هجوم استهدف قاعدة تابعة للولايات المتحدة في شمال شرق سوريا. في هذه الأثناء أفادت مصادر سورية أن الطيران الحربي الأمريكي حلق بشكل مكثف في أجواء بردات شرقي الفرات والقاعدة الأمريكية غير الشرعية في المنطقة. وأوضحت المصادر أن الطائرات الأمريكية قصفت حي هرابش في محافظة دير الزور السورية ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين. وأكدت مصادر إعلامية أن الضربات الأمريكية في سوريا لم تسفر عن مقتل أي إيراني ولم تستهدف مواقع عسكرية بل استهدفت مراكز الحبوب والتنمية الريفية في دير الزور. ونبقى في سوريا حيث قالت وزارة الدفاع السورية أن قواتها تصدت لهجوم كبير شنته مجموعة إرهابية في ريف الغربي لمحافظة حلب. شهدت المدن الفرنسية مساء أمس اشتباكات بين أفراد الشرطة والعديد من المتظاهرين الذين شاركوا في مسيرات في 9 يوم من المظاهرات والاحتجاجات واسعة النطاق بدعوة من الاتحاد النقابي ضد اعتماد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد. أجرت كوريا الشمالية اختبارا على غواصة مسيرة جديدة قادرة على شن هجوم نووي. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الجيش الحكومي قام بنشر واختبار منظومة أسلحة جديدة مهمتها التسبب بتسونامي إشعاعي على نطاق واسع عبر انفجار تحت المياه لتدمير سفن وموانئ معادية. بهذا نصل إلى الختام الموجز، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الآية الكريمة فيها جوانب متعددة. أذكر سبقا تحدثت عن بعض جوانبها في السنين الماضية، وهناك جانب لا بد من الإشارة إليه. الصيام هذه الفريضة تستأثر باهتمام كبير في الشريعة الإسلامية، وسر استئثارها بهذا الاهتمام الكبير أنها تعنى بصحة الأبدان، وبطبيعة الحال لا يقوى على العبادة إلا البدن الصحيح. يعني الباري عز وجل عندما يكلف الناس بالعبادة لازم في نفس الوقت يعطيهم البدن الصحيح اللي يقوى على العبادة حتى يكون محل التكليف. فبالوقت اللي الباري عز وجل وضع التكاليف الشرعية قبلها وضع تكاليف تعنى ببناء الجسم بناء صحيح وببناء العقل بناء صحيح حتى يكون الإنسان محل التكليف. يبقى سؤال دائما يرد على الألسنة أنه لماذا الله عز وجل في الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أن الله يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجازي به. شنو السر؟ يعني نعرف الأمور العبادية كلها لله عز وجل. يعني أي عبادة من العبادات ما يمكن أن تقع على الوجه الصحيح ما لم يكون بها النية بأنها قربة إلى الله. يعني الصلاة إذا ما تنوي أنها قربة إلى الله ما تصح. كل الأمور العبادية هي لله عز وجل. ليش إذن الصوم من دون هذه الأمور العبادية الله تبارك وتعالى يقول هو لي وأنا أجازي به أو أجازي عليه؟ الحقيقة أكو شيئين بالصوم ما موجودات في سائر العبادات. الشيء الأول، ما عندنا عبادة من العبادات تمنع من اللذائذ مثل ما يمنع الصوم من اللذائذ. أي عبادة تصورها ما بيها منع من اللذائذ. يعني تقدر تقول أن العبادات الباقية في شدتها مو بمستوى الصوم، الصوم شدته أكثر. ليش؟ لأن الصوم يتعلق بكبح الغرائز. والمشكلة، مشكلة الإنسان في كل زمان هي انطلاق الغرائز. أنت لما ترجع الآن إلى مشاكل الناس تلقى مشاكلهم جاية من الغريزة. تلقى واحد عنده غريزة الطمع، غريزة الطمع مخليه يركض وراء المادة ليل نهار لا يكاد يهدأ، وبنفس الوقت يمد يده إلى الحلال والحرام. فتلقى مشكلته كلها جاية من هالغريزة، غريزة حب الجمع. واحد تلقى غريشته جايه من الباطن، يعني ما عنده هدف اول واخير الا ان يشبع هذه البطن، وتلقاه دائما مشدود الى هالغريزه، غريشه البطن، غريشه الطعام والشراب، لا يفكر الا بانواع الطعام. واتخطر هذا الى امثله تاريخيه كثيره والى امثله في الواقع العملي. كثير من الناس تستعبدهم غريزه الباطن، تلقى واحد تستعبده غريزه الانانيه. كثير من الناس مهمته بالدرجه الاولى ان يضخم ذاته ولو على حساب الاخرين، يعني يريد عظمه، يريد شعور بالذات، تكبر، خيلاء، غريزه الانانيه. واحد تلقى لا عنده الى جانب هذا غريزه الجنس، ما عنده هدف الا ان يشبع هذه الغريزه، غريزه الجنس. اينما اتجه تجربه رائحه المراه. هذا اللون من الغرائز الواقع هو اساس المشاكل، مشاكل الدنيا. الصوم يمنع من هذه الغرائز باجمعها، يشدها، يهذبها، يعطي الانسان قدره على التغلب عليها. يعني هذا الانسان اللي ينهار امام غرائزه تلقاه بمحض ارادته، بكمال ارادته يوقف امام الغريزه ويقهرها، لا ياكل ولا يشرب ولا يشبع غريزه الجنس. واذا شتم واحد يقول انا صائم كما تقول التعاليم، زين؟ فكل غرائزه، غريزه الانانيه يهذبها، غريزه الطعام يهذبها، غريزه الجنس يهذبها، يعني يقف بوجه الغرائز لكبحها ولنصره الاراده عليها. هذا اول شيء نلقى الصوم ينفرد بهذه الميزه، ميزه الوقوف بوجه الغرائز، بينما العبادات الاخرى ما تمنع من هلقد غرائز. هاي ناحيه. الناحيه الثانيه شافت شوي، خل اوضح لك هاي الناحيه الاولى اكثر. يعني قد يقول لي واحد المفروض ان الصلاه مشي، لان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، تمام؟ الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن لو ان رجلا صلى ومع ذلك استعبدته غريزه الجنس، صلاته ما تفسد، يبقى كل شيء بحسابه. يعني ينحسب عليه الانحراف، الزنا اللي زنى به ينحسب عليه، والصلاه اللي صلاها تنحسب عليه. نبه الجنس، يعني ما تفسد عبادته، تمام، يرتكب محرم لكن عبادته ما تفسد، صلاته صحيحه. لكن لو قارب الطعام بالصوم عبادته ما تكون صحيحه، يفسد الصوم. فالصوم يمنع يعني اي غريزه من هذه الغرائز تفسد اصل العباده، وهي عباده الصوم، بعكس الغرائز بالقياس الى العبادات الاخرى. بالقياس العبادات الاخرى لا، مرتكب محرم لكن العباده ما تفسد. هذا واحد. ثانيا، عندما الحديث يقول عن الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي، السبب الثاني ان الصوم سر بين الله وبين العبد. نبهي، يعني لا يطلع عليه الا الله عز وجل، يعني بوسع يمشي وما حد يعرف عنه انه صائم او غير صائم، بس يبقى الله عز وجل المطلع على سريرته. ولذلك تشوف الصيام يقوي عند الانسان معنى الاخلاص. هذا فيما يخص الامتناع عن تلبية حاجات الغرائز. اما كمال الصوم، يعني الصوم الكامل، كمال الصوم الابتعاد عن كل شهوات النفس او شهوات الجسد، ومن لم يدع قول الزور والعمل به او العمل به فليس لله حاجة في ان يدع او ان يترك طعامه وشرابه. مقحط ان الانسان يمتنع عن الطعام والشراب، لكن يبقى هو ذاك الانسان الغليظ، ذاك الانسان اللي يعتدي على الناس، ذاك الانسان اللي يقول الزور، يقول لا الصوم شوية خلي يطلع عن مستوى الجسم، مو بس يهذب الجسم، لا خلي يهذب الروح. يمنع الإنسان عن قول الزور، يمنع الإنسان عن الحدة، يمنع الإنسان عن التورط في بعض الأمور النفسية، يعني التشفي، الحقد، حمل الروح الخبيثة، مفترض بالصوم أن مثل ما يهذب الجسد يهذب المشاعر. لذلك الله عز وجل أولى الصوم عناية، والشريعة الإسلامية أولت الصوم عناية. وفي واقع الأمر أن العناية اللي أولاها الإسلام أكبر من قضية الامتناع عن طعام وشراب، بل أن المقصود من الإنسان أن يمتنع عما هو أكثر من ذلك. طيب، من بعد هذا نرجع إلى أصل التشبيه بالآية الكريمة. الآية الكريمة تقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هاي الكاف للتشبيه. زين، شنو وجه الشبه بين الصوم المكتوب علينا وبين الصوم المكتوب على الأمم التي قبلنا؟ الأمم اللي من قبلنا يعني الأنبياء وأممهم، هذول فرض عليهم الصوم. زين، وجه الشبه شنو لما القرآن الكريم يشبه الصوم اللي فرض على الأمة الإسلامية بالصوم الذي فرض على الأمم التي من قبلها؟ ليش يشبهها؟ يعني شنو وجه الشبه؟ هنا أكو ثلاث آراء، خلينا نلتفت لها للآراء. الرأي الأول أن التشبيه من ناحية العدد، يعني الله عز وجل فرض على الأمم اللي من قبلنا أن يصومون 30 يوم مثل ما فرض علينا أن نصوم شهر. زين، يعني أصل الفريضة متساوية من ناحية العدد. هاي شنو؟ شنو نستفيد منها؟ هذه نستفيد منها أن هالعدد إلى دخل في صحة الجسم. نبه لي، وهي فرق مشكلة ترى تيجي بكل الفرائض. شلون يعني تيجي بكل الفرائض؟ خل أوضح لك. كثير من الناس يسأل يقول ليش الله سوى صلاة الصبح ركع فيها والظهر 4 والمغرب 3 مثلا والعشاء 4؟ شنو يعني الغرض العدد؟ شنو المقصود به؟ ليش مثلا أنا لما أطوف بالكعبة أطوف مثلا 7 مرات، أو لما أسعى بين الصفا والمروة، نعم أنا هاي السعي 7، زين 7 أشواط؟ ليش؟ شنو يعني هالعدد؟ شنو أكو بخصوصية يوم ما بخصوصية؟ يعني هالعدد مشتهاية يولا إلى مرجع إلى سبب؟ لا طبعا إلى سبب بلا كلام. الله عز وجل ما يفرض فريضة بدون حكمة. هسه الحكمة مرة إحنا نوصل إليها ومرة لا ما نوصل إليها. هسه الحكمة مرة تكون نفسية، مرة تكون اجتماعية، يعني احنا نسميها تعبد. تمام، انا لما تسألني تقول لي تعال قل لي شنو الفلسفة انك تفطر 7 مرات حول البيت؟ ما أعرف. صحيح ما عندي علة، يعني العلة مو ظاهرة عندي حتى اقدر اقول ان العلة هي هاي العلة الفلانية. لا، ماكو عندي علة يدور مدافع مثل ما يقولون الحكم وجود وعدم. لا، يعني انا مش عارف السبب، مش عارف الحكمة، لكن مؤمن بالاجمال ان اكو حكمة. يعني مؤمن أن الله عندما فرض 7 لازم أكو حكمة، وإلا ما معقول ما أكو حكمة ويفرض علي أن أطوف بالبيت 7 مرات. العدد من ورائه حكمة، أما أني لم أهتدي إلى الحكمة ذاك شيء آخر. كذلك فيما يخص الصوم، فيما يخص الصلاة، ليش الصبح ركعتين مثلا؟ ليش المغرب 3؟ ليش العشاء 4 مثلا؟ شنو السبب؟ طبعا انا ما اهتدي الى السبب، لكن قطعا اكو سبب. وشلون قطعا اكو سبب؟ لانه تعال انا ايش اهتدي؟ يعني انت لما تجي لي انا كانسان، انا ايش عارف بالدنيا حتى اقدر اعرف هالاسرار؟ انا ابسط القضايا ما اعرفها. ارجوك، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. تصور هالانسان يبقى يتخبط، بعض مرات يشوف روحه عملاق، شوف روحه جبار، شوف روحه بأن كبير ضخم، لكن فجأة هالعظمة مالته تتلاشى بأتفه الأسباب، بسبب تافه تتلاشى. لأنه الإنسان كل كيان ضعيف، هو جبار بعقله ومع ذلك عقله يعجز عن إدراك بعض الحقائق، عقله يعجز تماما عن إدراك بعض الحقائق. هذا معنى إن شاء الله خلال الشهر سيأتينا التدليل عليه حتى نشوف أين موقع الإنسان من ادعاءاته. المشكلة أني أنا ما أستطيع أعرف إيش أكو بأسرار من أسرار بالكون، علي أنا أتعبد. أما هذا اللي أتعبد فيه في حكمة وما في حكمة، لا قطعا في حكمة، لكن شنو هي أنا مو عارفها، لأن أنا آمنت أن الله حكيم، والله تبارك وتعالى لما يكون حكيم لا يفعل العبث. أما أن إدراكي ما يوصل إلى معرفة السر، تمام، إدراكي ما يوصل إلى معرفة السر لأني إنسان محدود، وإلا العدد قطعا إلى حكمة. الثلاثين يوم ممكن أن يكون العلة الصحية اللي يريدها المشرع الإسلامي من الصوم ما تحصل إلا بشهر، إما 29 أو 30، زين؟ يو 29 نعم، يو 30، يعني الشهر أقل من هذا ما يصير، الشهر إما 29 أو 30. هو ترى الشهر مو اسم للعدد، هلا صحح لك فكرة شو التفت لي. أكو بعض الناس يتصور أن لفظة الشهر اسم للعدد، لا لا مو اسم للعدد، يعني مو اسم للتسعة وعشرين يوم ولا اسم للثلاثين يوم. الشهر إنما سمي لأن الهلال أول ما يطلع يشتهر بين الناس، الناس تأشر إليه يقولون هذا الهلال، هذا الهلال تصير له شهرة، سموا مطلع الشهر الشهر، يعني أول ما يبدو القمر يطلع من الظل هذا سموا الشهر. وأكو نقطة هنا ألفت نظرك إليها، ترى العلم يبرهن ويثبت أن الهلال إذا انولد في أفق فهو موجود في كل الآفاق، نبه، يعني إذا انشاف هنا هو خلص موجود على نصف الكرة الأرضية كلها، لأن إما أن ينولد أو لا ينولد، اختلاف الآفاق ما إلى مدخلية في الموضوع. أكبر تحقيق علمي ما نشغل فيه، بس الإجمال أعطيك الثمرة، النتيجة هاي أن إما أن ينولد إذا ثبت بالطريق الشرعي الصحيح في مكان يثبت عند المسلمين كافر، وإن كان سهل المشكلة ما يحلونا يا هي، يعني الحقيقة المشكلة لو تحل فد ميكروسكوب قوي كبير شوية يمكن، الميكروسكوب هو ما يطلع فد شيء مضموم، الميكروسكوب إنما يجليه يقربه يوخر الغبش يوخر العوارض الجوية يبينه، وإلا الميكروسكوب ما يطلع شيء غير موجود أبدا. ما جاء تنحل هالمشكلة، ما يضعوا لها حد، يعني في واقع الأمر ما جاء يوضع لها حد، وهي فد رمز للتوحيد. لو وجدت مش مسألة الهلال الحقيقة، لو وحدت فد رمز من رموز التوحيد، قد يقول لي واحد يا رمز من رموز التوحيد، اكو ناس يعيشون على التفرقة، ولا لو تحط 5000 سبب للتوحيد هو شغلته يعيش على التفرقة، شغلته اصلا مبعوث مشغول بهذا، هو عمل هذا، هذا ما يعنينا احنا، ما يهمنا الواقع شلون، تمام موجودين، لكن احنا اللي يعنينا، اللي يعنينا اللي يحمل الاسلام، مو اللي يحمل رأس في رأسه صنم ويسميه اسلام، لا ما لي علاقة بي انا هذا، لكن اللي يحمل الاسلام الصحيح يهم توحيد المسلمين وتوحيد كلمة المسلمين بلا كلام. اذا اعود للموضوع، الشهر انما سمي شهر باعتبار الهلال اول ما يولد يشتهر بين الناس فسمي الشهر، والا شهر مو اسم للتسعة وعشرين يوم، لا ولا اسم للثلاثين يوم، انما هو اسم لولادة الهلال اول الشهر، فيقال من باب تسمية الكل باسم الجزء، زين. هذا بعضهم يقول انما سمي، انما وصف الله عز وجل الصوم اللي فرض علينا شبه بالصوم السابق من ناحية العدد، يعني الامم اللي قبلنا انفرض عليها 30 يوم، بس الروايات تقول ان المسيحيين كان الصوم يجيهم طبعا مثل ما يمر الان بالصيف عندنا ويمر بالشتاء، كان لما يمر عليهم بالصيف يستقلون من حار والنهار طويل، فقالوا احسن شيء خنخليه بوقت ثابت، نقلوه من الصيف للربيع، وزودوا 10 في اوله و10 في اخره، سووه 50 يوم. هذه الروايات اللي موجودة في كتب تفسير تفاسير المسلمين كافة، يقولون أن الأمم السابقة كلها انفرض عليها هالعدد 30 يوم، فالقرآن الكريم لما يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني من ناحية العدد اللي قبلكم انفرض عليهم 30 وأنتم فرض عليكم أيضا العدد زين. هذا رأي أول. الرأي الثاني لا، أن التشبيه مو بالعدد، التشبيه بأصل الفريضة. شو التفت لي الموضوع، شلون يعني التشبيه بأصل الفريضة؟ يعني أصل فرض الصوم، أصل فرض أن يمتنع الإنسان من الطعام والشراب ومن أشياء معينة. هل معنى هذا انفرض على كل الأمم وعليكم أن كل الأمم مرت بفريضة من هالنوع منعت عن الطعام وعن الشراب؟ إيش نفتهم من هذا؟ نفتهم أن هذا الحكم الشرعي موضوع صحي. خلي هالنقطة أجليها شوية لك بصورة أوضح. كان إحنا عندنا الأحكام الشرعية كل حكم إلى موضوع، نبه لي، الحكم ما يجي إلا على موضوع. مثل إيش؟ يعني مثلا لما نقول الماء المطلق يصح التطهر به، الماء المطلق شنو؟ يعني الماء اللي ما بيه إضافة، يعني لا ماء مثلا بإضافة خل أفرض، ولا بإضافة سكر مثلا، ولا إضافة شيء الفلاني مثلا سائل الفلاني، ماء خالي، الماء طبيعي. هذا الماء هذا موضوع، حكمه شنو؟ الطهارة، أن طاهر غير متغير وكثير واسع، هذا حكم الطهارة. إذا هذا الموضوع موضوع الماء، هذا الحكم موضوع الماء. مثلا الاستطاعة، الاستطاعة موضوع، حكمها شنو؟ وجوب الحج. مثل إيش؟ يعني أنا أصير عندي فلوس كثيرة تحصل لي الاستطاعة البدنية والمالية، إذا وجد هالموضوع إجا الحكم شنو هو؟ وجوب الحج، وجوب الذهاب إلى مكة. إذا هذا الموضوع ماله شنو؟ هالحكم موضوع اقتصادي، يعني أني إذا صارت عندي فلوس وما عندي مانع بدني الله عز وجل يفرض عليه الحج. أكو لا، حكم موضوع يصير صحي. مثل إيش حكم موضوع صحي؟ مثلا الخمرة، الخمرة حرام، هاي حرام حكم موضوع حياه الخمر، يعني أن الخمر إذا تناوله الإنسان أضر به نفسيا وجسديا. إذن هل حكم موضوع شنو؟ موضوع صحي. نجي للصوم، الصوم موضوع صحي، نبه لي، يعني الله عز وجل إنما فرض الصوم مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وآله صوموا تصحوا، يعني العلة واضحة أن الصوم للصحة. ولذلك نجي للفقيه، الفقيه شنو شغله؟ الفقيه شغله يوجد الحكم، يستنبط الحكم من الشريعة ويطيل الموضوع، مو شغله يعين الموضوع. شلون يعني مو شغله يعين الموضوع؟ خلي أضرب لك مثلا، عندنا لو واحد الآن يموت، إذا مات وزوجته حامل مثلا، مات وزوجته حامل، العدة مال الزوجة شنو؟ العدة مال الزوجة أن تعتد بأبعد الأجلين، يعني إذا مثلا ما تلد إلا بعد 5 أشهر عدتها 5 أشهر، أو لا والله بعد شهر تلد عدتها العدة اللي فرضها الشارع 4 أشهر والأيام زين؟ العدة إذن أبعد الأجلين، هذه الشارع يطيها الحكم. بس الفقيه شغلته يقول المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل تعتد بأبعد الأجلين، خلاص هذا أبطل الحكم. أما شغلة للفقيه أن يجي يقول أن هذا الجنين ما راح يطلع من بطن أمه إلا بعد 5 سنين، هاي مو شغلته، نبه لي، هاي مو شغلة لهنا، نقول له هاي مو شغلتك مولانا، هاي شغل الطب ما لك علاقة. انت اعطي حكم واترك ذاك الموضوع لذوي الاختصاص. اما انت تجي تقول ان الجنين يمكن ان يتأخر ببطن امه مثلا 15 سنة، اقول لك لا يا مولاي، مع احترامي الى رأيك، انت ترى هذا رأيك مو صحيح ابدا، لانك مو شغلك، ادخلت بشيء مو شغلك، ولما تدخل بشيء مو شغلك لا، يعني اصبح حكيك مو علمي، ما يصح التعبد به ابدا، لان انا مامور ان اقلد العالم فيما يعلم به، حتى هذا ما تعلم به. ما مو شغلك حتى تعلم فيه، ومو عيب ان يكون مو شغلك، مو عيب ان يكون مو شغلك. ولذلك انت تلقى بعض المعممين يكتب لك كتاب يقول انا عندي تخصص، انا تخصصت بالطب وبالهندسه وبالفلك وبالفيزياء وبالكيمياء. بالله يا اخي الله يمنحك العقل ان شاء الله، هذا مو شغلتك، ارجوك ابتعد عن الحكي وما لك علاقه بالحكي هذا. زين، المساله انت شغلك اذا عندك حكم شرعي هذا خلاص، الدنيا بها تخصص، كل واحد يقف عند تخصصه. زين، ففي مثل هذا المورد الفقهاء ايش يقولون؟ التفت لتعبيرهم، الفقهاء يقولون الحكم لا يخلق موضوعه، يعني الحكم مو شغلته، مو شغلة الحكم ان يخلق الموضوع. يعني لما يجي الفقيه ويقول المرأة اللي توفى عنها زوجها عدتها ابعد الاجلين، مو شغلة ان يجي يحدد مدة بقاء الجنين في بطن الام، هذا شغل الطب. مثلا انا لما اجي اقول الكحول حرام، الكحول هاي المادة اللي تسكر حرام، هذا شغل الفقيه. اما الفقيه يجي يقول هذا الشراب اللي معبيه بطل بكحول او مو بكحول، هاي مو شغله، هذا شغل الكيميائي. نوديه الى واحد مختص بالصيدلة، مختص بالكيمياء، يقول لك تعال ابحث لنا هذا الموضوع، هذا بكحول لو ما بكحول، يبينه، فاذا بينه يجي الحكم الشرعي. من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية. الآية تقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كأنه أصل فريضة الصيام موضوعها صحي، الفقيه عليه أن يأمر نعم بالصيام. أما هذا الصوم بالنسبة للفرد راح يحقق صحة لو ما يحقق صحة، علما هذا موكول، موكول للطبيب. الطبيب نفسه نرجع إلى، يقول بعض الناس إذا صام قد يضره، مثل إيش؟ مثلا المرأة المقرب، المرأة الحامل المقرب قريبا راح تضع، هذه إذا صار البناء تصوم بعد ما فيها طاقة، لأن هي بحاجة قادمة على عملية ضخمة، فبحاجة إلى طاقة، هذا الصوم يضعفها. مثلا الرجل الكبير الهرم اللي ما يقوى على الصوم، الصوم قد يضر يؤدي به الى الضعف، قعد عن القيام ببعض واجباته. اذن امور موكولة الى الطب. اذا الله عز وجل عندما فرض على من قبلنا الصوم وفرض علينا الصوم، الهدف من عنده هدف صحي، ولما يكون هدف صحي تتساوى فيه الامم. الموضوع لما يكون صحي يعني اللي في عهد ادم واللي في عهدنا، الشريعة او هالشعيرة بالنسبة لهم على حد سواء، هذه الشعيرة او تلك الشعيرة. فلما يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، حتى يشعرنا بان الصوم الله عز وجل فرض لهدف صحي فتتساوى فيه جميع الناس. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث ان معنى قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم ان التشبيه واقع على الكيفية مو على اصل الصيام. شلون يعني على الكيفية؟ يعني قد انت تسأل تقول اللي قبلنا الله منع عنهم الصوم عن شنو، يعني الصايم عن شنو يمتنع؟ مثلا خل اضرب لك مثلا، اول ما نزل فرض الصوم كان الصائم ما يجوز له في شهر رمضان ان يلاقي اهله حتى بالليل. نبه لي، اول فريضة الصيام ان الانسان ما يجوز له يلاقي اهله. اكو جماعة من شباب المسلمين مستوى متزوج يحتاج الى ملاقاة اهله، قام يسرق هو يعني. اجوا جماعة الى النبي قالوا له رسول الله احنا ما نقدر نغالب غرائزنا، فالله عز وجل خفف عنهم، نزلت الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث كناية عن اللقاء، يعني الرفث ترى هو مو اللقاء، لا يعني اللفظة شوية، اللفظة النابية يعني اللي نسميها فشورة، نبه لي زين، هاي اللفظة هي اسمها رفث. القرآن ما يريد يعبر عن العملية الجنسية باسمها، كنا عنها كناية، يريد يعود ألسنتنا على أن تكون ألسنة مهذبة، يريد يعود ألسنتنا على أن تكون ألسنة يطغى عليها عامل التهذيب، الشعور بمسؤولية الكلمة، يعني ما يخلي ألسنتنا دائما تطلع منها لفظة بذيئة أو تطلع منها حكاية ما تناسب للإنسان. القرآن يعلمنا آداب التعبير، فأباح لهم لقاء نسائهم ليلة الصيام، وإلا مبدئيا كان ممنوع. فنجي نسأل نقول الأمم اللي قبلنا اللي الله فرض عليهم الصوم، أما الشكل ما يجوز له يأكل ولا يجوز له يشرب ولا يجوز يلاقي أهله، يعني بس يذني يولا، أم إذا كذب صوم يفسد؟ يعني احنا عندنا الآن تعمد الكذب على الله وعلى رسوله عندنا يفسد الصوم، زين؟ في مثل هالحالة الأمم اللي قبلنا هم هكذا، يعني هم منعت من الطعام ومنعت من الشراب ومنعت من لقاء الأهل ومنعت أيضا من الكذب، يولا الصوم كان يختلف عن غيرنا. السائل هنا أنا ما شايف رواية الحقيقة، لكن مقتضى إطلاق الآية يعني بناء على هذا الرأي، وإطلاق الآية يعني أن اللي قبلنا عينا مثلنا منعوا من الشراب، يعني اللي يصوم منهم لا يأكل ولا يشرب ولا يلاقي أهله، يعني نفس الأشياء اللي انفرضت علينا انفرضت عليهم. من بعد هذا نرجع للآية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. احنا نعرف طبعا الصيام هالموضوع تعرض له احكام، يعني مرة يكون الصوم واجب ومرة يكون محرم ومرة يكون مستحب ومرة يكون مباح، يعني الفقهاء لما يقسمون الصوم يقسمون لها الأقسام، اكو عندنا صوم مباح لا بي حرمة ولا بي استحباب ولا بي وجوب، صوم مباح، زين؟ وعندنا يعني شلون صوم مباح؟ يعني واحد ما عنده هدف عبادي، يعني شو اقول لك والله انا اسوي رجيم، انا اسوي رجيم حتى ما يصير عندي كرش مثلا، ارد اصوم ماكو مانع، هذا ما عنده هدف عبادي، عنده هدف صحي، واصل الافعال كلها على الاباحة ما لم يرد نهي عن الشارع. هنا في مثل هالحالة هذا الصوم شو نسميه؟ مباح، لا نقدر نسميه مستحب ولا واجب وما يعرض عليه حكم من الأحكام. أكو لا ولا صوم محرم مثلا، صوم يوم العيد مفروض، بلي يوم عيد واحد يجري يصومه، لا طبعا هذا محرم صوم يوم العيد، زين؟ أكو صوم مكروه، واحد يدعو مؤمنين وهو صايم تطوعا ومؤمنين أعزاء يدعو إلى أن يشاركهم في مناسبة، في مثل هذا التماس المؤمن أهم من استحباب الصوم، يقدم التماس المؤمن، زين؟ أكو لا ولا صوم محرم، الصوم المحرم اللي ذكرت لك إلى أمثلة، ويهمني صوم واحد من جملة الأمثلة، فصوم واحد يهمني أن أنبهك إليه. أكو عندنا صوم يوم العاشر من المحرم، شو التفت لزين؟ صوم يوم العاشر من المحرم شنو أصل هذا؟ شنو مدركه؟ منين جاي؟ سببه شنو؟ عندنا مفسري المسلمين اللي شوية من عندكم في بيته مكتبة وفي بيت بعض تفاسير المسلمين يقدر يرجع إلى هالآية وتفسيرها، شوف أساس صوم عاشورة من أين جاء. صوم عاشورة أكو رأيين فيه، الرأي الأول أن النبي صلى الله عليه وآله لما هاجر من مكة إلى المدينة دخل إلى المدينة، المدينة كانوا من جملة سكان المدينة منه كانوا اليهود، اليهود كمية كبيرة كانوا ساكنين المدينة وكانوا ممتازين بالمسلمين، يعني كانوا يتزاوجون، يعني ممتازين بالأنصار الأوس والخزرج قبل أن يكونوا مسلمين، ممتازين وياهم، يعني بعضهم تلقى هذا يهودي وهذا وثني وأمهم واحدة يعني أخوة لأم زين أو أخوة لأب أحيانا مختلفين بالعقيدة. فالنبي لقى اليهود يصومون يوم العاشر سألهم النبي قال لهم هذا من أين أنتوا التزامكم بهذا الصوم من أين؟ قالوا له يا محمد هذا اليوم العظيم الذي أنجلى فيه نبيه موسى من الغرق وإحنا نصوم هذا اليوم شكرا لله تبارك وتعالى. اليوم هذا نصومه شكرا لله لأن هو اليوم الذي أنجلى فيه موسى من الغرق. فيقولون التفت النبي إلى أصحابه قال نحن أولى منهم بموسى وأحق به فصام وأمر أصحابه بصوم ذلك اليوم. ثم بعد ذلك نسخ هذا نسخ نسخته ياه آية الصوم. هذا رأي. الرأي الثاني اللي مروي عن عائشة زوج النبي أم المؤمنين كذبت هذا الرأي. كيف كذبته؟ قالت ما هكذا. ليش؟ أولا دخل أبين لك هذا الرأي شو ترتب عليه. هذا الرأي الأول. هذا الرأي يترتب عليه أن النبي كان يتعبد بشريعة غيره. إذا قلنا أن النبي أمر أصحابه قال لهم صوموا لأن اليهود صاموا لأنه يوم أنزل الله فيه موسى من الغرق واليهود أتباع موسى معناه أن النبي تعبد بشريعة غيره. وهذا الرأي ما يضر المسلمين أبدا. كل علماء المسلمين يقولون النبي ما تعبد بشريعة غيره. وإن كان الآية تقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أنا العام شرحت الآية ما المقصود بهداهم اقتده يعني أنت تعبد بشرائعهم لا. لكن الآية تقول لقد الشرائع اللي قبلك أكو بيها حكم إنساني عام ما يتغير أقره ابقيه بس مو معناه أنت متعبد به. بكليش خلا أضرب لك مثلا يعني مثلا الزاني يرجم إذا واحد محصن وزنى يرجم. هذا في شريعة موسى موجود زين أن الزاني يرجم. لكن لما إجى الإسلام وأقرها الحكم مو معناه اقتبسه لا بس لأن حكم إنساني راجع أقره. وهذا مو دليل على أن شريعة موسى أفضل من شريعة النبي لا. إنما الموضوع يستحق البقاء هاي كل ما في الأمر. فلما نقول أن النبي طب للمدينة ولقى اليهود يصومون يوم العاشر من محرم وصار مثلهم اقتدى بهم معناه تعبد بشريعة غيره. وهذا المعنى لا يقره المسلمون أبدا. المسلمين يقولون ما يمكن النبي ما يتعبد بشريعة غيره لأن شريعته ناسخة للشرائع. زين هذا رأي. الرأي الثاني اللي تروي أم المؤمنين عائشة. الرأي الثاني تقول أن النبي بالجاهلية مو قصة اليهود بالمدينة لا بالجاهلية بمكة وعرب الجاهلية كان يوم العاشر يصوموا. ليش؟ ما أدري. عرب الجاهلية كانوا يصوموا. زين. فلما إجى النبي صام. تقول النبي كان يصوم قبل الإسلام. كان يصوم يوم العاشر. لكن لما نزلت فريضة الصوم نسخ الله صوم يوم العاشر. اللي يحب خلي يشوف تفسير القرطبي شوف تفسير الرازي. هذا اليوم منسوخ راح ما يصام لأن آية الصوم نسخته. هسه يقول لي واحد ليش مكلمي لي هسه ليش إلى الآن يوم العاشر وتسمع الأصوات صوم وهذا يوم عظيم وهذا ببركة لما منسوخ ولما يروون النسخ. نعم المذاهب الإسلامية مو بس الشيعة لا المذاهب الإسلامية الباقية يرون أن هذا اليوم منسوخ. ليش إذا مكلبي له؟ أنا أقول لك هذا كلبوا له الأيوبيين نبه لي صلاح الدين وجماعته كلبوا له على حساب يوم العاشر مراغمة ضد الفاطميين. فاطميين كانوا يوم العاشر يعتبرون لأن هذا الدور اللي مروا به الفاطميين فالدور كان مرت به المنطقة كلها. في أيام الفاطميين مثلا الحمدانيين بسوريا البويهيين بالعراق في أمكنة أخرى كان يوم العاشر يعتبر يوم حزن يعتبر يوم ألم لأنه قطعا الناس تعزي رسول الله بفقد ولده الحسين. الفاطميين كانوا يهتمون بهاليوم اهتمام كبير جدا ها؟ اجوا ذولا يردون يعكسون كل الاوضاع اللي كانت موجوده ايام الفاطميين، عكسوها بايش؟ اكدوا على صوم يوم العاشر واعطاء الزكاه وتوزيع الحبوب وتحويله، نعم، الى يوم فرح، بينما هو يوم حزن، يوم الم. طبعا اذا واحد يصوم هاليوم، انا ما اعتقد اكو مسلم يعرف هالمعنى ويصوم يوم العاشر، معاذ الله، ما اتصور اكو مسلم يثبت عنده ان هاليوم ها انما يصومون مراغمة للنبي ويقدم عليه، ما اتصور اكو مسلم يؤمن بالله وبرسوله يسوي هذا، لان الحسين مو بس انه للحسين شيء، شباب اهل الجنة حسين ابن رسول الله ورسول الله للمسلمين، والحسين كل عطاء للمسلمين، حسين مو عطاء لنا احنا مثل بعد فرق المسلمين، الواقع الحسين عطاء للاسلام كافه. فلو كان مسلم يتاكد ان الصوم يوم العاشر بمراغمه للنبي، ما اعتقد اكو مسلم يقدم على صومه ابدا الا الناصبي، اعوذ بالله، والناصبي ما اعتقد اكو واحد من المسلمين يمكن يقول انا اتقرب الى الله بأذية رسول الله. اكو واحد يتقرب الى الله بأذية رسول الله؟ اجي اقول له يا ربي انا اذي نبيك واتقرب اليك بالأذية؟ مستحيل. اذا المسألة من اين؟ المسألة اجت من هالجانب، يعني اكدوا عليها وظلت الى يومك هذا، والا فصوم يوم العاشر منسوخ، هو اساسا مو شريعة حتى نقول منسوخ، لا، عادة كانت سائدة بالجاهلية وصاموها وظلوا عليها، اجى الاسلام بين ان هذه ما ينبغي التمسك بها وجب ما قبله ونهى عما قبله وشرع الصيام، فريضة الصيام. هل الذي واحد يطب على الامام، انا اليوم شوية سامحوني عندي صداع ما اقدر اتوسع شوية بالموضوع وان شاء الله الى الليالي الاتية، الحقيقة هذا طبعا الإمام الصادق يسأله يقول له سيدي ما رأيك بصوم يوم العاشر؟ يقول له الإمام صمه وليكن إفطارك بعد الظهر بساعة، يعني مو صوم يوم كامل، بتعبير آخر امتنع عن الطعام والشراب مواساة لآل بيت رسول الله، لأن آل بيت النبي من الصبح إلى بعد الظهر يا الله اللهم جعل راحوا للماي، نبه لي، من الصبح الى ان انقتل الحسين بعد الظهر يلا فسحوا المجال لهم حتى يشربوا الماء، مانعيهم كانوا عن الماء، انقتل الحسين وصلوا ووخروا عن المشرعة، ذول العطاشة هرعوا الى الماء شربوا. لذلك يقول واحد من المؤرخين، يقول من جملة اللي شرب الماء شربت الرباب زوجة الحسين، اي لما شربت درت ذياها باللبن، وتتعرف هاي مرأة مرضع، والمرأة إذا درت ذيوها معناه رضيعها يطلب الرضاع، هاي عادة عند النساء أن الثدي إذا دار معناه رضيعها يريد الرضاع، هاي المرأة درت ذياها فطلعت تطلب جسد رضيعها، خرجت تجول بالمعركة. يقول بعض المؤرخين لما جن ليل الحادي عشر جمعت أخت الحسين، جمعت النساء بخيمة واحدة، افتقدت الرباب، أقبلت تنادي رباب أين أنت؟ نظرت وإذا بفارس يدور حول الخيمة، سألته يا هذا من أنت؟ قال سيدتي أنا من عسكر عمر بن سعد، أمرني أن أحرسكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها، قالت أبعد عين أبي الفضل وبعد عيون الهاشميين أنت الذي تتولى حراستنا؟ غلبتها دموعها، ثم سألته قالت هل رأيت امرأة؟ قال لا، ولكن صار مروري على المعركة وسمعت أنين، ولعلها هي. أقبلت تنادي رباب أين أنت؟ لما سمعت صوتها قالت سيدتي أنا هنا. قالت ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل؟ شو اللي طلعت بالساعة؟ قالت صدري أوجعني وثدياي درت علي، قلت أقبل إلى رضيعي لعل فيه بقايا حياة. وها هو ذا مذبوح من الوريد إلى الوريد، ألقت جسد رضيعها ورجعت إلى الخيمة تدور حول مهد خال لرضيعها. كم رضيع لك بالطيب قضى عطشا يقبض بالراحة راحا، أرضعته حلم النبل دما. يا ابني تسر قلبي بشرته، كسر خاطري مذبوح شبته، مخلط بدمه ولا عرفته ولا ترى حامل طفله. رأيت بدرا يحمل الفرقد مخضبا من بيض وداجه، البشر شهم الردى.
أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
حتى متى يستفزني الطمع؟ أليس لي بالكفاف متسع؟ ما أفضل الصبر والقناعة للناس جميعا لو أنهم قنعوا، وأخدع الليل والنهار لأقوام أراهم في الغي قد رتعوا. أما المنايا فغير غافلة لكل حي من كأسها جرع. أي لبيب تصفو الحياة له، والموت ورد له ومنتجع، والخلق يمضي يوما ببعضهم بعضا فهم تابع ومتبع. ما لي أراك آمنة حيث يكون الروعات والفزع؟ ما عد للناس في تصرف حاملاتهم من حوادث تقع؟ لقد حلبت الزمان أشطره، فكان فيهن الصاب والسلع. مالي بما قد أتى به فرح، ولا على ما ولى به جزع. لله در الدنا، لقد لعبت قبلي بقوم فما ترى صنعوا. بادوا ووفتهم الأهلة ما كان لهم والأيام والجمع. أثروا فلم يدخلوا قبورهم شيئا من الثروة التي جمعوا، وكان ما قدموا لأنفسهم أعظم نفعا من الذي ودعوا. غدا ينادى من القبور إلى هول حساب عليه يجتمع. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
أعبدك بفضلك. عمرو